بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرار المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى في عام 1250 من الهجرة رحمه الله تعالى. كنا نتكلم في كتاب الهدايا ونبدأ في شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: أقول أما كونه يشرع قبولها ويشرع قبولها كلام على الهدية، فلحديث أبي هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. الكراع اللي هو يتسمى الكراع أو الكوارع، اللي هي عبارة عن المفاصل حق الحيوان، وليست لها قيمة كبيرة. يعني كان النبي يريد أنه لو دعي ولو إلى شيء زهيد أنه لا يهم قدر الايه قدر الضيافة بقدر ما قبول الايه قبول الدعوة، ولو كانت على شيء يسير. ولو أودي إلي كراع أو ذراع لقبلت، سواء من في الدعوة أو الإيه أو الهدية. وأخرج أحمد والترمذي وصححه نحوه من حديث أنس، وأخرج الطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية قالت: قلت يا رسول الله تكره رد اللطف؟ قال: ما أقبحه. اللطف اللي هو إن التلطف بمعنى إعطاء الهدية، فاللطف بمعنى الهدية. قال: ما أقبح، يعني ما أقبح أن ترد الإيه الهدية، أن ليس من الأخلاق وليس من المروءة أن يهدى إليك شيء ولو كان حقيرا أو ضعيفا وترده. لو أهدي إلي كراع لقبلته. وأخرج أحمد برجال الصحيح من حديث خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. من جاءه من أخيه معروف، وصل شيء يعني فلوس هدية شيء، من غير إشراف، من غير إشراف يعني تطلع وعمال ينتظر متى يديلي، ليش ما يديلي، فده اسمه إشراف. كأنه ايه كأنه الشرف هو المكان العالي، كأنه واقف يتطلع على ايه على شيء عالي. فالمقصود بالإشراف هنا تطلع النفس وبحثها عن الشيء. فالشيء اذا جاء لك لم تسألته ولا طلبته ولا انت مستشرف له وبتدور عليه، فهنيئا مريئا ليس عليك حرج في قبوله ولا مذلة ولا شيء. قال: فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. يثيب عليها يعني إيه؟ يعطي هدية أخرى أو شيء، يعني أنت تهدي اليوم وهو في اليوم الثاني يدور على شيء لطيف مناسب لك ويهديك، أو بعد أسبوع أو بعد بشهر بحسب العرف وبحسب المناسبة. قال: والأحاديث في قبول الهدية والمكافاة عليها كثيرة، يعني السيرة مليئة بالقصص مجيء هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله، سواء حتى من مسلم أو من كافر، يعني سواء كانت هدية من مسلم أو من كافر يهودي أو نصراني أو غيره. قال: وأما كونها دي المسألة الثانية، تجوز بين المسلم والكافر، ممكن يتهادى المسلم والكافر لا مانع، بس بشرط ليست على حساب الدين. يعني تعرفون بعض الأحيان تكون هدايا من أجل التجسس، هدايا من أجل تحقيق مصالح، هدايا رشاوة، دي مسألة أخرى. لا، لكن المقصود أن لك جارا يعني يهودي أو نصراني أو شيء وجالك بهدية، لا مانع أن تقبلها، ما فيش غضابة إنك تقبلها. لكن الثاني هيجيله هدية من استفارة وهيجيله مش عارف إيه، ده شغل تاني، شغل إيه؟ شغل الجواسيس معروف، تمام. لكن المقصود في قبولها ما يجيش بقى إيه؟ يعني من وضع الأمور في غير نصابها إن يجي يتعامل بتلك الصورة وبعدين يرجع يقول لك يجوز قبول الهدية من الكافر دي مسألة كثر، مسألة علاقات شراء زمن وشراء ولاءات وأشياء من هذا القبيل، دي تاني مسألة تانية خالص ليس لها علاقة بما إيه بما يجوز. يجوز مسألة يسيرة يعني هدية عادية جار لك، ليس هناك لا رشوة ولا شيء، يهودي أو نصراني بطريقة عادية، وجاء في عيد ولا في مناسبة ولا شيء وأهدى لك هدية شيء عادي، وأنت جئت في مناسبة أخرى أو في ظرف آخر وأهديت له شيء عادي. لكن التعاملات الثانية اللي هي تتعلق بالسفارات والتجسس والمسؤولين والشغل الآخر معروف يا أخواني ليس لها علاقة بهذا الموضوع. قال وأما كونها تجوز بين المسلم والكافر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار ويهدي لهم كما أخرجه أحمد والترمذي والبزار من حديث علي قال أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وكسرى بلا شك كان لا كافرا حتى مش يهودي ولا نصراني إنما هم مجوس. قال أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر قيصر نصراني فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منها. وأخرج أبو داود من حديث بلال أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فدك يعني رئيسها أو إيه أو زي شيخ المنطقة. وفي الصحيحين من حديث أنس أن أكيدر دوما ده منطقة في الجزيرة العربية أيضا عليها زعيم أو شيء، فبرضو أهدى للنبي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس، يعني مش شرط أنها يلبسها سندس يديها يقطعها للنساء أو شيء، لما أهدى مرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى لعلي يبدو جبة أو شيء من الحرير، فعلي استغرب فقال أنما أردت أن تقطمها أو تقطعها بين الفواصل، يعني مش هو شرط ان ايه ممكن اقبل هدية وهي لا يجوز لي لبسها او شيء، تمام، زي مثلا قطعة حلية او شيء تمام هل يعطيها لزوجته هل يعطيها لبنته، فنفس الشيء اهدى له قطعة من الحرير ومش شرط انك ايه هتلبسها تعطيها لزوجتك تعطيها لبنتك، وبالتالي ما فيش مانع من ايه من مثل هذا. واخرج ابو داود من حديثه ان ملك الروم اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة سندس يعني قطعة فلبسها، هذا فيه اشكال لو كانت لعلها يعني ليست حريرا او شيء، وإلا فالحرير محرم معروف او الحديث ضعيف. وفيهما ايضا من حديث علي رضي الله عنه انه كيزر دومة الجندل اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير هو هذا، فاعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم، تمام، بين فاطم فاطمة زوجة علي بنت النبي وفاطمة بنت أسد أم علي، وهكذا يعني ده اللي مقصود بالفواطم اللي هم النساء اللي حوله اللي اسمهن فاطمة، تمام. فالمقصود ان يعني هي قطعة حرير وديت للنبي مش شرط ان يلبسها، وبعدين اعطاها لعلي ايضا مش شرط ان يلبسها هيقسمها بين بين النساء. وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة، فأسماء كانت مسلمة وأمها هذه كانت مشركة، فجاءت يعني كأنها ترغب في أن تعطيها أو يعني تفيدها أو تنفعها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها يعني أوصلها، قال نعم فما فيش مانع. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني اللي هو النصراني أو اليهودي المسالم اللي هو يعيش في الأمة المسلمة أو يعيش تحت الجزية أو غيرها، فما فيش مانع من إيه من أن يهدي إليك أو تهدي إليه، أما الحرب اللي هو بيننا وبينهم حرب أو شيء فده لا يصلح لإيه التهادي معه. وقد أخرج أحمد والطبراني من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، لأنه مردودة بمعنى لأنها توصل وقد مات فهيرجعوها، فإن ردت إلي فهي لك، وفي إسناده مسلم ابن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة. والأحاديث في قبوله صلى الله عليه وسلم لهذه الكفار كثيرة جدا، يعني ما يعني تواترت، ما عادش فيه ما يحتاجش إلى حديث هنا وحديث هناك، لكن السيرة مليئة بما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مدلل على ما يسمى بإنسانية الإسلام، أن الإسلام ليس يعني داخل في عداء مع جميع البشرية، وإنما الإسلام في قواعد وفي أسس يمشي عليها لا يقبل خلافها، لكن في تعامل له لا، ليس معنى أن هذا كافر أن لازم أن يقتل أو شيء من هذا القبيل، لا، يعني في تعاملات قد يبقى على حاله وتتعامل معه وتتسامح معه، لا في يعني في تعاملات واسعة. وهذا الفقه افتقده الناس، أصبحنا ما بين إفراط وتفريط في التعامل مع اليهود والنصارى والمشركين، أصبحنا ما بين أناس العلمانية تقول لك إيه ده أخي وده ما في فرق بين اليهودي والنصراني والمسلم، العلمانية من جانب، وأناس آخرون متشددون يرون أن كل يهودي أو نصراني يشتي يقتله، مما ليست المسألة كذلك، وهذا بعيد عن الإسلام وهذا بعيد عن الإسلام، لأن الأول يقضي على معاني الولاء والبراء، يقول اليهودي والنصراني والمسلم واحد، ما في فرق، لا في فرق، الإسلام فرق بينهم تمام، بس لكن على أسس وقواعد معينة، والآخر عكس، يعني ما يشيش ولا يهودي ولا نصراني على وجه الأرض. طب ما كانوا موجودين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا موجودين حتى في جزيرة العرب، النبي ما قتلهمش تمام، وبالتالي هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط مفقودة، والوثيق يعني ضاع عند عند أناس كثيرين ما بين إفراط وما بين تفريط، والغالب مسائلنا الآن أصبحت بتلك الصورة يا إخواني، إما ناس تتشدد وإما ناس تتساهل جدا، ويضيع الإسلام بين بين الطرفين، لأن الطرفين يكون صوتهما عاليا غالبا، الأطراف والجوانب الشيء تجد أنها تبرز عن الوسط اللي هو الحقيقي اللي هو فعلا يمثل الإسلام الحقيقي، لكن هتجد هذا يعلو بنغمة تساهلية تمييعية تماما، لا تجعل فرقا بين اليهودي والنصراني والمسلم والمجوسي والبوذي، تشعر معه ان ما في اسلام خلاص، قال لك لا عادي وما فيش ما فيش، حتى من بعضهم اصبح حتى الان يا اخواني يعني يريد ان يقول ان اليهودي والنصراني نادي ممكن يدخل الجنه كالمسلم، قلنا هذا هدم للدين من اصله، يعني بعض العلمانيين هكذا شيء يقول اليهودي والنصراني ما هوش كافر، لا، والثاني الشيء انه ما دام كافر يجب قتله، مش المساله ليست هكذا، له كافر تمام، لكن له احكام في التعامل، مش المساله اما تجعله مسلما او تجعله من اهل الجنه، لان لو هو من اهل الجنه هو بيحكم عليك انك كافر، المساله العجيب كده، يعني بعض المسلمين اصبح يستحي ان يقول ان اليهودي او النصراني كافر، كافر بنص القران، ايش هنقول هنا هنكفر بديننا، هو نفسه يكفرك، يعني عندما تسأل اليهودي والنصراني المسلم يدخل الجنة يقول لك لا ما يدخلش الجنة تمام، لانه عقيدته ودينه يقول ان ما يؤمنش بمحمد صلى الله عليه وسلم، طب هو له الحق ان يقول عليك كافر، واحنا نجي نقول لا والله ده دي طرق كلها توصل الى الله، كل طرق توصل الى روما، دي الجنة مش روما، دي الجنة، الجنة طريقها عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما جاء نفخ الأجيال كلها ما عادش ينفع، ما عادش ينفع يهود أو مسلمين، خلاص ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل ما قبله من الأجيال، فكفر اليهود والنصراني مجمع عليه، مجمع عليه. فالعجيب هو الثاني في مقابل الثاني المتشدد، لأنه الشيء يقتل اليهود والنصراني، الثاني قال لا اليهود والنصراني أخونا وحبيبنا وكذا وما فيش أحسن منه ويدخل الجنة زينا وكل الأديان دي صح، قلنا يبقى ما فيش دين خالص، ما فيش، كده أبطلت الإسلام، الكلام ده معناه ما فيش إسلام، ما فيش دين، ما دام إن عبادة عيسى صح وإن عبادة عزير صح وإن اليهودية المحرفة صح وإن الإنجيل الباطل وتلك الكنيسة على وضعها صح ما فيش اسلام، يبقى ما فيش اسلام، يبقى انا شنو اللي يقول هذا؟ يختار له خلاص سنه يروح له يبقى يهودي، سنه يروح له يبقى نصراني، وبعدين مش عايزينه في الاسلام. ما الاسلام ما يقبلش انه يطلع من يهودي الى نصراني الى مسلمه، يخليه. ففي المساله ده من عجائب الامور، احنا اصبحنا هكذا تمام. لا، اليهودي والنصراني كافر باجماع المسلمين بنص القران ونص السنه، اولا لانهم حرفت كتبهم، لانهم مشركون، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه ما يسمع به من يهودي ولا نصراني ولا يؤمن به الا دخل النار، ولان دين محمد نسخ كل الاديان، بل قال النبي لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقطعه من التوراه، قال ما هذا يا عمر؟ قال يعني شيء من التوراة نزددها خيرا إلى ديننا، يعني شيء فايدة أو زيادة فايدة. قال أمتهلكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني نتلاعب في الدين؟ فالله قال الذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. صح، لأنه سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الرسل، وبالتالي لو كان موسى او عيسى حيا لجاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه واعلن التبرؤ من النصارى الموجودين الان، لانهم حرفوا الدين. عيسى ما امرهمش ان يعبدوه من دون الله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. وبالتالي عندما ياتي عيسى يعلن انهم كفار وانهم ليسوا على دين عيسى، وكذلك موسى. وبالتالي هؤلاء الانبياء لو كانوا موجودين لجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه وصلوا خلفه وبينوا كفر اليهود والنصارى، وبالتالي نجي احنا نصحح دينهم. هذا لا يصلح يا اخواني. ولذلك يعني العلماء كتبوا في هذا الفقه قديما، لكن الناس عاد كل واحد بمزاجه الان، لما يعني هو متساهل قوي وذمته او دينه مطاطي فخلاص يقول لك كل حاجه براح وكل شيء زي بعضه، الاسود زي الابيض والجنه زي النار، وامشي يا اخي على الله بس، يلا الله يتقبل الكفر. ما يقول لك الله يتقبل اليهوديه والنصرانيه كده، المساله كده يعني كان الدين هباله، لا، في حق وفي باطل تمام. الله يتقبل الحق، مش الواحد يعبد عيسى وتقول لي يا عم خليها على الله، لست الله يتقبل ايش؟ خطرهم الله عز وجل في الكتاب، تيجي تقول لي الله يتقبل؟ انما الله يتقبل لما يكون انا وانت مختلفين في شيء مسلمان، وتقول يلا على الله، الله اعلم من المقبول منا او شيء. ليش؟ لان معنا اصل الاسلام، معنا اصل الاسلام مسلمون، لكن تاني ما معوش اصل الاسلام تقول لي الله يتقبل، او يعني ما نحن اسلمين من اللي اقرب الى الله؟ يبقى لو انت مش جاري يبقى انت كده كفرت بالاسلام. فلذلك في كتاب لطيف جدا بس ربما كبير، الذي الامام ابن القيم رحمه الله تعالى يسمى احكام اهل الذمه، احكام اهل الذمه، واتى فيه تفاصيل واشياء، وعلق عليه العلامه صبحي صالح رحمه الله تعالى تعليقات جيده يعني مفيده. فالانسان لما يتكلم بعلم يا اخواني، سواء في ناحيه التشدد او في ناحيه التفريط. اما المزاجيه في الكلام، واحد طبيعته شديده يبقى كل حاجه شديده وسودة امامه، واحد طبيعته مطاطه يبقى ما فيش حاجه على بعضها، كل حاجه شيحه تمام، ما فيش حق وما فيش باطل وما فيش صح ما فيش غلط، زي بالضبط الرضا اللي تنط يعني زي ما هو كل يعني 10 سنتي ممكن تخليه 50، فهو كده نفس الشيء، زي ما بعض الناس ذمتهم ودينهم وكل شيء مطاط يقبل يقبل تنطه في الاخر، طبعا يمكن تنطه ينقطع في الاخر ما بقاش في دين، لما تزود النط في دينك بتلك الصوره في النهايه ينقطع زي قطعه الرضا اللي في النهايه بتنقطع، يبقى ما فيش قطعه. فبالتالي ينبغي يكون الكلام بعلم يا اخوان، نحن افتقدنا الكلام بعلم، كل واحد عاوز يتكلم الان، كل واحد عاوز يدي رايه، ما فيش واحد بيراجع، ما فيش واحد بيقرا، ما فيش واحد حتى بيدور على القران يشوف تفسيره، يشوف ايش قال العلماء وقال الفقهاء وقال كذا، هذه كلها ماده يا اخواني، صح العلماء ليسوا معصومين، لكن هم بيفسروا بيتكلموا فيفتحوا الافاق. وده العجيب، في واحد الان ينفع يبقى طبيب ويقول لك ايه كده من دماغي، كيف يعني؟ قال لك الطب هو مع معروف، يعني الطب هو يعني صعب معروف، ويكلم ويموت في الناس وخلاص. الناس لما تشوفها تصلح عليه او الناس يعني المفروض ان يحبس مثل هذا. ففي الدين نفس الشيء، هل كل واحد يتكلم في الدين صحفي تجد طول حياته ما يمكن ما يعرف. والله يا اخواني احدهم في احد البرامج جه ينطق سورة الزمر قال ما عندك في سورة الرمز، عندك في سورة الرمز اهي ويقرا الآية والله مقلوبة يعني قراءة تتعجب منها سورة الرمز. ايه طيب كويس الحمد لله. ايه باقي يقول لك انا حافظ 50 جزء، بعضهم يقول لك انت تتكلمني عن القرآن انا حافظ 50 جزء. اه تمام ما شاء الله مين. وغيرك حافظ 100 جزء ما فيش مشكلة عادي. فبعضهم كده معرفته بالقرآن حتى اسماء الصور لا يعرفها الله، يعني لو هو كان عرف القرآن ده في اي فترة في حياته حتى وقرأ مرة ما كانش يقول سورة الرمز ويصحب فيها. تمام فهذه وبعدين هيفتي في الدين بعد كده اقول لك لا وده الاسلام اللي نعرفه، الاسلام اللي نعرفه مش هذا. ما ليش انت تعرف الاسلام ليه؟ ده انت عايش زيك زي ابن الجابر اللي عنده 7 سنوات زي ما بيعرف في الاسلام انت بتعرف. ايه ممكن تكون عارف في اشياء اخرى ممكن، لكن تكلم فيما ايه فيما تدخله. ممكن تكون عارف في اي شيء تاني لكن ما تدعيش انك تعرف الاسلام وانت لا تعرف. اي كتاب طلعت، اي تفسير طلعت، اي كتاب من كتب السنة طلعت، البخاري طلعت، مسلم، سنن ابي داود، النسائي، ابن ماجه، قرأت باب المعاد، قرأت كذا، ما اقرأش ولا شيء. قال لك واحنا انتوا بس تجلسوا تقولوا لنا مش عارف ايه. ما الاسلام مش محتاج كل الدوشة دي، مش محتاج كل الدوشة. ما محتاج انك تتكلم بمزاجك، محتاج انك تتكلم على هواك، ولا يتكلم الانسان بعلم ان يسكت. فالحقيقة ان اصبح وضع الناس في التعامل مع الاسلام يا اخواني وضع مهين، يرى انه يتكلم في الاسلام بما شاء ويقبل ما شاء ويرد ما شاء ويتكلم حتى على الايات القرآنية بما شاء. بعضهم يعني يفسر من دماغه ويقول لك كذا، وبعضهم يأتي ناحية الاحاديث الحديث الذي لا يعجبه يقول هذا الحديث لعله مكذوب وهذا مش عارف ايه. ما جربت مكذوب من اين المسألة كده؟ يعني تيجي انت واحد يجي الطبيب يقول لك والله الدواء الفلاني معالج المرض الفلاني، تقول له الكلام ده كذب لعله دجل، منين؟ هيقول لك انت بتجيب الكلام ده منين؟ فين ادلتك؟ فين براهينك؟ فاصبح الدين عباره عن لعبه في يد بعض الناس وبخاصه اصحاب الثقافه العصريه الذين ليس لهم ثقافه شرعيه علميه، ما عندهم الا الغرور. بعضهم الان متنفخ بالغرور، تحس ان راسه كلها مليئه بالغرور ومليئه بالعجب، يرى نفسه اعلى من الناس وهو كما قلت ربما من اجهل الناس. ما يستطيع لو فتحت له صفحه في المصحف ما يستطيع يقراها هي مستقيمه. لو سالته عن كلمه، لو سالته قل له ايش معنى الصمد، قل له تعرف قل والله احد، لو عرفها قل له ايش معنى الصمد، قل الله احد الله الصمد، ايش الصمد؟ مش هيعرف. يقول لك مش مشكله ولازم اعرف كل حاجه، لا يعني ما انتش عارف اقول هو الله احد اللي بيعرفها الجاهل. فالمساله يا اخواني تحتاج الى ان احنا نتقي الله في ديننا ولا نتكلم الا بعلم. بعضهم هكذا يعترض ويتكلم ويصيح ويعمل بدون علم وطرق عجيبه في النقاش. انت الان في شيء عندك اتكلم وبين ما عندك من الادله. متى نتعلم الطريقه العلميه في التفاهم؟ الطريقه العلميه سهله، ان الانسان عندما يريد ان يتكلم في شيء يا اخواني يفهم هذا الشيء ويضبطه ويراجع فيه المؤلفات والكتب، لان كل علم له ذخيره. لما واحد يريد يتعلم يقول له والله روح تعلم كذا، واحد يريد يتعلم الانجليزيه يقول له والله روح اشتري كتاب كذا وكتاب كذا وادرس عند فلان والمعهد الفلاني. تمام طيب كويس، يعني مش من دماغه، مش من دماغه. فلان يريد يتعلم الطب قالوا له روح كليه الطب، واحسن كليه الطب هي كذا، وبعدها يحضر ماجستير وبعدها يحضر دكتوراه وبعدها. تمام الشريعه هي اللي لعبه، من حب يتكلم بينزل عليه الوحي اول ما يعني ايه ما يكونش عنده اي خبر بالشريعه. لكن كل مسلم عارف الاسلام عارف ايه. انت ربما تكون عارف الاشياء البسيطه، عارف ان في صلاه في صيام في كذا، تمام. لكن انك تناقش، انك ترد الادله، انك تبين احكام دقيقه. زي ما بيقولوا بعض الناس ربما يتكلم في مساله لو عرضت ايام عمر لجمع لها اهل بدر، يعني كانت تاتي المساله لهؤلاء يجمع لها الصحابة كلهم، يجمع عثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عباس وفلان وفلان عن شان مسألة. الآن لما تيجي تطرحها على مجموعة من الناس كلهم ما يفتوا فيها بساعتها، وتلاقيهم غالبهم لا يعرف شيئا كما قلت لا يعرف إلا صورة الرمز، تمام؟ فده من عجائب إيه؟ من عجائب الزمن إن يزداد الجهل ويزداد الكلام، يزداد الكلام. لو سمعت أي فضائية ولا فتحت أي صحيفة هتجد ده بيكتب عن الإسلام وده بيتكلم عن الإسلام وده بيفتي وده مش عارف إيه. إيش اللعبة اللي في يدنا؟ يعني أصبح الإسلام لعبة بتلك الصورة، تمام؟ وده اللي بيأدي. وبعدين يجي يسألوا بعد كده يا إخواني على مسألة التطرف والغلو. التطرف والغلو هي ناتجة من هذا التفريط. يعني بيأتي بعض الشباب لما يجد التعامل مع الدين، لما يخرج صحفي أو علماني يطعن في الدين، فيجي شاب متحمس يقوم يتشدد ويقول هذا كافر وهذا كذا وهذا يستحق أن يقتل وهذا، فينتج لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. دي قاعدة أو قانون فيزيائي، وهو أيضا مطبق على حالات الناس النفسية. في وقت من الأوقات يا أخواني ظهر بعض الفرق المتشددة في الإسلام، وبخاصة في بداية الإسلام واشتدت في العصور، يقولون إيش حصلت حالة من الزهد في العصر العباسي وغلو في الزهد، وظهر بعض الصوفية وأصبح بعضهم يغالي في هذا الجانب. فلما جاء بعضهم يتكلم على تلك الظاهرة قال إيش؟ قال إنه ظهر الترف. لما ظهر الترف ظهر ناس العكس يشدد على نفسه جدا، حتى يقول لك لا يبقى اليوم لا يأكل شيئا إلا بعض أشياء قليلة. فأنت شوف القاعدة، لما تأتي في جانب وتفعل شيئا يأتي لك المقابل له. وأنا أعتقد أن الموجود الآن من تشددات عند بعض الشباب يا أخواني أو ما يسمونه بالإرهاب، بعض ما يسمى بقضايا الإرهاب. هذه القضايا أنا أعتقد ناشئة من التفريط الموجود في المجتمع، هي ردة فعل، ردة فعل، لأن الشباب يعني شعبة من الجنون في نوع من الشدة والمشاق. فالآن لما يجد المجتمع بيتعامل مع الدين بهذه الصورة، تمام، ويجد أنه ليس هناك عدل وليس هناك تطبيق للدين وليس هناك احترام للدين، تمام، ويجد ما يفعله الساسة من بيع البلاد والعباد، ده بيؤدي إلى ردة فعل قوية زي الصدمة، صدمة نفسية. ونشوف الصدمة لما واحد يحصل له صدمة نفسية يحصل له عكس ما كان عليه. يعني مثلا إيه؟ واحد يكون يحبك حبا شديدا وبعدين يفاجأ بك فعلت فعلا قبيحا جدا في حقه، يحصل له ردة فعل وصدمة نفسية بعدها يبغضك أشد البغض. شوف الأول كان يراك ملاكا هيراك شيطان. وده اللي حصل يا أخواني، إن إيه؟ طرف المجتمع طرف متساهل متحلل فاسد للنخاع، تمام، بياخد شاب في نوع من محبة الإسلام وفي نوع من النقاء لكن سطحي إلى حد ما، فيرى هذا الفعل فيقوم يحصل له نوع من ردة الفعل ونوع من الشدة، يقول لك هؤلاء أكيد كفار وهؤلاء أكيد كذا وهذا يستحق القتل وهذا، ويبدأ يوزع الإيه؟ يوزع الألقاب والتكفير والتفسيق ويستلزم عنده إنه إيه؟ أن يقتل هذا يقتل ذاك. لو هدأنا المجتمع من هذه الناحية يا أخواني، لو هدأنا الفسق والفجور ولو هدأنا وضع البلاد وكان في عدالة وكان في كلام على الإسلام بالعدل والإنصاف وكان في محاولة لتطبيق الإسلام وقواعده، والله سينتهي التطرف وسينتهي هذه الأشياء بالطريقة السليمة. ولذلك الحاصل يا أخواني أنه في جميع البلدان لا يستطيعون التغلب على تلك الظواهر من ظواهر الشدة. ليش؟ لأنه ما دام السبب موجود هيتولد الشدة في الجانب الآخر، لكن لو عالجت الأسباب، ودي النقطة اللي هم يتغافلون عنها يا أخواني، لأنه نحن في المجتمعات الآن مجتمعات العميان في أشياء في الدماغ وراد عملها فقط، لكن ما نعالج مشاكلنا معالجة حقيقية. لو توازن المجتمع يا أخواني مش هيحصل أن الأطراف هذه ده تشتد وده تشتد. ليش بيجد هؤلاء بعض المتشددين زبائن؟ لما يرى من أحوال المجتمع فيجي يقول شفت فعلوا كذا، شوف سووا كذا، شوف امريكا بتفعل فينا ايش، شوف بيتكلموا على الاسلام ازاي، شوف شوف شوف. يقول انا صح، دول ايش؟ قال دول ما يكونوا الا كفار، ما يكونوا الا كذا، ما يكونوا الا كذا. تمام، فيقتنع بايه؟ ليش؟ لانك انت واضع لاسباب. لكن لو حاولت ترفع تلك الاسباب ويكون في نوع من الرجوع الى الدين ونوع من النصرة الدين ونوع من ضبط الامور ونوع من اقامه العدل، من اقامه العدل، فكل هذا هيعمل نوع من الاتزان. لكن ما دام عندك خلل، شوف خلل هنا، هيحصل في الكفه الثانيه برضه نفس الايه، نفس الخلل. عندما تزن الامور هيبدا تستقر الايه الامور. هذا العلاج الناجع الذي نقسم بالله انه ما في علاج غيره سيزن البلاد والعباد، وهو محاوله الرجوع الى الدين، محاوله اقامه العدل والقسط، محاوله القضاء على الفساد. لكن عندما يبقى البلاد بتلك الصوره من التحلل ومن البعد عن الدين ومن كلام بعض الناس على الدين كلاما يعني لا يمكن ان يقبله اي انسان مسلم، ومن الظلم ومن يعني من هذه الاشياء كلها، كل هذه هي الاوضاع التي تؤدي الى التطرف وتؤدي الى ردة الفعل الاخر بحسب تلك القاعدة يا اخواني، تنطبق على نفوذ الناس لكل فعل رد فعل. انت معك هنا انفراط، ومعك يعني تساهل، ومعك يعني طعن في الدين، ومعك تفريط، ومعك ظلم، ومعك ومعك، تمام، هتدي لك رد فعل في الناحية التانية مساو له من نفس الايه، نفس القوة. وبالتالي يفضل المجتمع ما بين ايه، ما بين كفين يعني كفين، او ما بين يعني كماشتين، تمام، هذه تزود وهذه تزود، هذه تضغط ودي تأتي دي تضغط، هكذا ونظل بتلك الصورة. هتحاول تخبط هذا لكن بيرجع تاني، ليش؟ لان الاسباب موجودة. انت الان لما بيروح منه اشخاص بيكتسب اشخاص اخرين، ليش؟ لانك انت تارك الماده نفسها، الماده نفسها. عندما لو اقيم العدل والانصاف وبدا يتكلم العلماء بالعدل والانصاف ويبين الحق وفي محاوله من المجتمع الى عوده الى الحق، ودائما لما يقع في الخلل في المجتمعات تظهر تلك الصور يا اخواني. والعالم الاسلامي في تلك الاشكاليه من زمن كبير، لما بدا يحصل بعض المظالم بدأت تظهر بعض الفرق ويظهر كذا، ليش؟ لأن في محاولة للعلاج بس تكون خاطئة. المشكلة كده، لأن الله جعل في الناس طبيعة أنه يحاول يصلح، يحاول يصلح، بس الإشكالية أن بعض الأحيان يأتي الإصلاح مهوجا، فبالتالي يحصل تلك المشاكل وأنت جديد تضغط وهو يريد أيضا يضغط، تمام، وتستمر المشكلة وإلى سنوات طويلة لم تعالج. لكن كما قلنا، لو قلنا بشيء من العدل والإنصاف ومحاولة عدل الميزان ومحاولة القضاء على الفساد ومحاولة إعطاء الحقوق لأصحابها ومحاولة وضع الدين في نصابه واحترامه في المجتمع ومحاولة تطبيق للشريعة ومحاولة تطبيق للإسلام، والله كل هذا لن يجد له بعد ذلك زبائن، ولن تجد تلك الشدة عند بعض الناس، ولن وجدت ستكون أشخاص ليس لهم تأثير، يعني سيكونون على أطراف المجتمع، لن يؤدي إلى تلك الشدة الموجودة، ولن يقع المجتمع في مثل هذه الجرائم التي يقع فيها بعض الناس، تمام. فإقامة العدل والإنصاف بتستمر به الدول، حتى الدول الكافرة مش المسلمة، زي ما بيقول مروي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول إن الله يبقي الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وتزال أو تزول الدولة المسلمة ما دامت ظالمة. يعني ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحابي في سننه، في سنن لله سبحانه وتعالى في خلقه وفي كونه. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء لكنه يجري الكون على سنن، كما أن في سنن أنت الآن لا تستطيع أن تطير في الهواء لأن في جاذبية وغيرها، والكواكب في أماكنها والكون يدور ويتحرك لأن الله سبحانه وتعالى وضع فيه قوانين، وضع فيه سنن. هذه السنن هي مخلوقة كلها جعلها الله سبحانه وتعالى يجري بها ما قدره وما خلقه سبحانه وتعالى. نفس الشيء في تفاعل الناس أيضا، هناك سنن، سنن جعلها الله سبحانه وتعالى بين في خلق الناس، في طبيعة الناس، في فطرة الناس، في نفسيات الناس. أنت لما تضغط على شخص لما تأتي بتفريط هتلاقي إيه ردة الفعل؟ نفس الشيء. حتى في داخل الأسرة ربما ما تجد الأب فاسق ماجن أو شيء، ربما تجد الولد في جانب آخر يتشدد. ليش؟ لأنه ردة فعل لعدم التوازن في داخل الأسرة الواحدة. نفس الشيء اللي حصل في مجتمعاتنا يا إخواني، في خلل، في خلل كبير في العدل، في الإنصاف، في إقامة الشرع، في التسوية بين الناس، في احترام الشريعة، في الرجوع إليها لم يعد الناس كما كانوا. ليش الظاهرة ظهرت في تلك الفترات؟ ليش؟ لأن المجتمعات أصبح فيها خلل كبير يا أخوان، لأن تجد الناس كانوا أقرب إلى الشرع وأقرب إلى الالتزام، وليس موجود في المجتمعات تلك الأنواع من الفجور والفسق، وكذلك المظالم كانت أخف، كانت أخف مما هي عليه الآن. لما زاد هذا الكم ولت في الجانب الآخر ردة فعل أدت إلى مثل هذه اللي هي. وإلا من قبل لم تكن موجودة غير معروفة تلك الظواهر في المجتمعات العربية أو الإسلامية، وكان الناس في عافية من تلك المشاكل التي تقع لبعض اللي هي لبعض أبناء تلك المجتمعات. لكن لما بالغ وأفرق بعض الأطراف في المجتمعات في الجانب الآخر في 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 اللهو، في الفراغ، في الكذب، في الدجل، في الظلم، في 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 الكلام حتى بغير انصاف على الدين، في ابعاد الدين، في طرد الدين عن المجتمع، ادى الى ردة فعل. لانه بطبيعه الناس عندها فطره وعندها ميل الى الدين، فيخرج الشاب يحصل له نوع من ردة الفعل، فتؤدي الى انه يكون يستغل من قبل بعض الافكار وبعض العناصر التي تؤدي الى انه يخرج عن الطريق المستقيم، وفي النهايه يؤدي الى تلك الجرائم التي نراها من بعض الناس ظنا منه انه يتقرب الى الله وهو يبعد من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نعالج تلك الأساسيات ممكن تجد فعلا أن إيه؟ أن تلك الظاهر تبدأ تقل تدريجيا. لكن المعاملة بالشدة والقسوة ومع زيادة المجتمع في المظالم مع استمراره في البعد عن الدين لن تنتج إلا زيادة في الجانب الآخر بحسب تلك القاعدة اللي هي ردة الفعل. ما دام أنت بتزود الجنان وبتزود السفة وبتزود الظلم وبتزود البعد عن الدين والتفكك والانحلال، هتجد في الجانب الآخر أيضا الطرف الآخر يزيد في التشدد ويزيد في التعنت ويزيد في فعل الأفعال التي يعني تضر بالمجتمع، فيؤدي إلى أن احنا ندور في فلكة مغزل وندور حول أنفسنا ولا نصل إلى نتيجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.